بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمي الصادق الوعد الأمين، وبعد. فهذا هو الدرس الخامس من دروس السيرة النبوية في العهد المدني، ويأتي تحت عنوان غزوة بدر الكبرى. ففي رمضان سنة 2 من الهجرة كانت غزوة بدر الكبرى، وكان من خبر هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير عظيمة لقريش، فيها أموالهم وتجارتهم، وفيها 30 أو 40 رجلا من قريش، وكانت الحرب قائمة بين المسلمين وبين مشركي قريش كما نعرف. فلو أن أهل مكة فقدوا هذه الثروة لكانت موجعة حقا، وفيها عوض لما لحق بالمسلمين من خسائر في أثناء هجرتهم الأخيرة، كما أنها فرصة للنيل من هيبة قريش وصلفها. لذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا، وكان من أشد الناس عداوة للإسلام، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، ولم يحتفل لها احتفالا بليغا لأن الأمر أمر عير، وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا لعل الله ينفلكموها، أي يجعلها غنيمة لكم. فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان والركب معه، لا يرونها إلا غنيمة لهم، ولا يظنون أن يكون كبير قتال إذا لقوهم. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ولم يدر بخلد أحد منهم أنه مقبل على يوم من أخطر أيام الإسلام، ولو علموا لاتخذوا أهبتهم كاملة، ولما سمح لمسلم أن يبقى في المدينة المنورة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن برفقتهم سوى فرسين و70 بعيرا يتعاقبون ركوبها كل 2 أو 3. وكان حظ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا كحظ سائر من معه، فكان هو وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد يتناوبون على بعير واحد. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: اركبا، ما أنتما بأقوى مني وما أغنى، وما أنا بأغنى من الأجر منكما. وكان الخروج من المدينة يوم 2 لـ8 أو لـ9 أو لـ12 بحسب الروايات، خلونا من رمضان. ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه، وراية المهاجرين إلى علي بن أبي طالب، وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ. وبلغ أبو سفيان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بقصده، فأرسل إلى مكة ضمضم بن عمرو الغفاري مستصرخا لقريش ليمنعوه من المسلمين. وبلغ الصريخ أهل مكة، فجد جدهم ونهضوا مسرعين، فكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، لأن معظمهم كان له فيها نصيب. وخرجوا من ديارهم كما وصفهم الله تعالى بطرا ورئاء الناس، ويصدون عن سبيل الله. ولما سمع أبو سفيان بخروج المسلمين غير طريقه المعتاد ولحق بساحل البحر، فنجا وسلمت العير، وأرسل إلى قريش أن ارجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاها الله، فارجعوا. وهموا بالرجوع، فأبى أبو جهل إلا القتال، وقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم فيها 3 تنحر الجزور، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، ونعزف عليها القينان، وتسمع بنا العرب، وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها، فامضوا. ورغم قول أبي جهل فقد رجع بنو زهرة وبنو عدي بن كعب، ولولا سلاطة لسان أبي جهل ورميه المرتدين بالجبن والضعف لانسحب عدد كبير، ووقف عتبة بن ربيعة حين وقف في معسكر المشركين يدعوهم إلى الرجوع، إلا أن صوت عتبة وغيره من عقلاء قريش ضاع بين صرخات الحرب وشهوة الانتقام من جانب أبي جهل ومن ضم إليه. ومضت قريش في مسيرها، وكانت عدتهم ما بين 900 والـ1000، معهم 100 فرس و700 بعير ونزلوا بالعدوة القصوى من وادي بدر. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي زفران أن قريشا خرجت في عدة الحرب لتمنع عيرها، وأن القافلة قد نجت، وأن قريشا تتحدى المسلمين. وهكذا تغير الموقف بالنسبة للمسلمين، ولم تعد المعركة ضد قافلة تجارية قليلة العدد، وإنما أصبحت المهمة الجديدة أمام المسلمين هي مواجهة قوات قريش في معركة فاصلة يتفوق فيها العدو عددا وعدة. ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في موقف يحتاج فيه إلى استشارة أصحابه وخاصة الأنصار، لأن ما بينه وبينه من عهود إنما تتعلق فقط بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة وحمايته بها، ولم يحدث أن اشتركوا في أي من السرايا السابقة. أما وقد خرج من المدينة فقد تغير الموقف، ومن ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوجه حديثه إلى المسلمين طالبا رأيهم ومشورتهم، وكان يعنى بصفة خاصة بالأنصار. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأحسن القول. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، موضع في أقصى اليمن أو في مدينة الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. ولفت نظر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء جميعا من المهاجرين، وهو إنما يريد استجلاء موقف الأنصار، فقال مرة أخرى: أشيروا علي أيها الناس. ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فنهض سعد بن معاذ رضي الله عنه صاحب رايتهم وقال: يا رسول الله، لك أنك تريدنا؟ قال: أجل. فقال سعد: قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أنه قال: إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، العير أو النفير، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وهكذا تقررت المعركة، وأمر عليه الصلاة والسلام بالارتحال. فلما صاروا على مقربة من بدر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحنكة القائد الحصيف يجمع معلومات عن قوة العدو وعدده وقواده، فأرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له، فقدموا بعبدين لقريش كانا يمدانهم بالماء، فأتوا بهما فسألوهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فقال: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم هذا الخبر ورجوا أن يكون لأبي سفيان، فربما كانت لا تزال في نفوس البعض بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما ضربا موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما. صدقا والله إنهما لقريش. ثم قال للغلامين: أخبراني عن قريش. قال عليه الصلاة والسلام للغلامين: أخبراني عن قريش. فقالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين 900 والألف. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن نوفل إلى آخره من كبراء مكة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ونزل المسلمون بجانب بدر، فجاء الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل. وأشار عليه أن ينتقل المسلمون من مكانهم وينزلوا عند أقرب ماء إلى العدو، ثم يبنون عليه حوضا ويطمسون كل ما عداه من ينابيع فيشرب المسلمون دون المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. ونهض ومن معه من الناس فأتى أدنى ماء من القوم فنزل عليه، وهكذا امتلك المسلمون مواقع الماء. وكان اختيار هذا الموقع الموفق بعض ما أعد الله سبحانه وتعالى من أسباب النصر، فإن مصير المعارك يخطه إخلاص القادة ورؤيتهم السليمة للأمور وتنظيمهم المحكم لكل ما يتعرضون له. ولما بنى المسلمون الحوض أشار سعد بن معاذ بمشورة أخرى فقال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشة شبه الخيمة يستظل بها، وكان من جريد النخل، تكون فيه ونكون عندك وعند ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه الصلاة والسلام على قوله ودعا له بخير، وبنى العريش فوق تل مشرف على ميدان المعركة. وشاء الله عز وجل أن يقضي المسلمون ليلة المعركة ليلا هادئا أخذوا فيه قسطا وافرا من راحة الجسم والأعصاب. وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا كان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطئ به الأرض وصلب به الرمل وطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام وربط على قلوبهم. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ودارت معركة بدر في صبيحة يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان من السنة 2 للهجرة. وفي بدايتها عدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور، وعدل صفوف المسلمين ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته. ثم نظر إلى قريش فقال: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها تحاربك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم اهلكهم الغداء. وبعد أن قوم الرسول صلى الله عليه وسلم الصفوف وتفقد الرجال وأسدى النصائح والتوجيهات وحث على الثبات والإقدام، رجع إلى العريش الذي بني له، فدخله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره، وظل يكثر من الابتهال والتضرع والدعاء قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعدها في الأرض، وجعل يهتف بربه عز وجل: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك، ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه، وجعل أبو بكر رضي الله عنه يسليه ويشفق عليه من كثرة الابتهال. وتزاحف الجمعان وبدأ الهجوم من قبل المشركين، فقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فتصدى له حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة ضربة أطاحت بساقه فسقط إلى ظهره تشخب رجله دما، ثم أتبعها حمزة بضربة أخرى قضت عليه دون الحوض. وما إن سقط الأسود حتى خرج عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة، فلما توسطوا بين الصفين طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة فتية من الأنصار، هم عوف ومعوذ بن الحارث ورجل آخر يقال له عبد الله بن رواح. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم حاجة؟ ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيد بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ فذكر كل منهم اسمه، قالوا: نعم، أكفاء كرام. وبرز عبيدة، وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبرز حمزة شيبة بن ربيعة، وبرز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا خصمهما أن قتلاهما، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه، أي جرحه جراحة بالغة، وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فأجهزا عليه واحتملا عبيدة وهو جريح ومات شهيدا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وحرض المسلمين فقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.